صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أهلا بكم، هذه عناوين الحلقة. قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. ماذا عن 1701 وتطورات الميدان؟ وماذا بعد مؤتمر باريس؟ نافذة دولية على غزة وحماس بعد السنوار مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. أرزة لبنان في كل مكان، القصة في مكتبة العميد مع العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. أهلا بكم من جديد. بداية حلقتنا قراءة في المشهد العام مع رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. صباح الخير جنرال.
صباح الخير استاذ خلدون، لك ولجميع المستمعين الكرام.
بعد الرد الإسرائيلي على إيران، كيف تقرأ جنرال المشهد العام الآن وما انعكاسات هذا التطور؟
ما في شك أنه هالمشهد انتقل بكامله لمرحلة جديدة من بعد الرد الإسرائيلي على إيران يلي حصل فجر يوم السبت 26 الجاري. وطبعا استنادا للمعلومات والمعطيات اللي ترافقت هالتطور، ما في زوم يعني نعيدها، الكل صار مطلع عليها. هل التطور هذا رح بيكون له انعكاس مباشر على الحرب الإسرائيلية على لبنان وعلى غزة، إن كان بالنسبة لجهة إلزام العدو على وقف إطلاق النار ودخول المنطقة طبعا بمسار المفاوضات يلي ممكن أنه تتحضر وترافق الانتخابات الأمريكية. هيدا احتمال. الاحتمال الثاني أنه يكون في رد من إيران على الرد الإسرائيلي الأخير وما يتبعه الشيء هذا من تصعيد كبير، وطبعا هالأمر هذا ممكن أنه يؤدي إلى توسع الحرب بالمنطقة وما حدا بيعود بيعرف شو تبعاتها الكارثية على المنطقة بكاملها.
ماذا عن الداخل جنرال؟ ماذا عند الحدود؟
طبعا من الواضح أنه العدو الإسرائيلي عم يرفض لحد هلأ وقف إطلاق النار تحت حجج مختلفة، ومن هالحجج هذه محاولة إحراز تفوق ميداني على حزب الله اللي حتى اليوم الأمور بعد الكلمة للنار وليس للدبلوماسية. لكن المعطيات العسكرية الميدانية على الأرض أبرزت استعارة المقاومة قدرتها الصاروخية، وعم نشهد إطلاق صواريخ إلى مناطق ومدن بعيدة إلى حد ما وبكثافة. بالمقابل عم يستمر العدو مثل ما بتعرف بتدمير القرى المحازية للشريط الحدودي، وكمان عم يوسع إطار قصفه على بلدات ومدن بعيدة إن كان في الجنوب ولا في ضاحية بيروت الجنوبية ولا في البقاع. وطبعا هون كمان ما عم يوفر حتى المؤسسات الاجتماعية لحزب الله.
باعتقادك جنرال، هل القرار الدولي 1701 يبقى قائما؟
بالنسبة للموقف الرسمي اللبناني بقدر اقول لك انه لبنان اعلن التزامه بالقرار 1701، والاتصالات يلي عم تصير مع لبنان كان بالدول وزيارة الرئيس مئاتي الأخيرة إلى فرنسا وإلى إيرلندا، كمان كلها هذه اتصال واجتماعاته مع المسؤولين الدوليين كلها أثبتت أنه لبنان ملتزم بالقرار 1701. المنطلق منه هو وقف إطلاق النار وبكل مندرجاته، لكن العدو الإسرائيلي عم يرفض هالأمر وعم يحاول يوضع تعديلات أو شروط لتغيير هذا القرار تخدم مصالحه، وهالأمر طبعا ما رح يتحقق طالما أنه لبنان عم متمسك بموقفه الرسمي بهذا الإطار.
ما نقاط الضعف والقوة في هذا القرار جنرال عقيقي؟
ما في شك أنه القرار 1701 بتضمن نقاط قوة، أهمها أنه الدور يلي بيقدر يقوم فيه الجيش اللبناني بالانتشار على الحدود وضبط الأمن وحماية الحدود طبعا، وهذا جزء كبير من القرار 1701، بالإضافة طبعا للدعم الدولي المتمثل بدور قوات الأمم المتحدة المساندة للجيش. أما نقاط الضعف يلي بيمثلها القرار 1701 هي أنه هذا القرار ما في له ضوابط، ما بيأمن ضوابط للخروقات الإسرائيلية كان بالنسبة للأجواء أو البر أو البحر، وما في أي شيء بيردعه لا على مستوى هالقرار ولا في أمر تاني.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، هل باعتقادك يمكن تنفيذ القرار 1701؟
لا شك أنه تحت النار ما في شيء ممكن أنه يتنفذ. لهالسبب من الواجب أنه يحصل ضغط على إسرائيل حتى توقف عدوانها على لبنان وتفتح المجال أمام الدبلوماسية تتلعب دورة.
جنرال، نفتح نافذة أخرى الآن، نتحدث عن مؤتمر الدعم في باريس. باريس احتضنت مجددا مؤتمر لدعم لبنان كيف نظرتم إلى الدعم المقدم؟
بالنسبة للمؤتمر باريس، الكل بيعرف طلع على المقررات تبعه وعلى البيان اللي صدر، وأنه طبعا كل هالمؤتمر هيدا كان مخصص لتأمين الدعم للبنان، وهون لعبت فرنسا دور كبير ومحوري كعادة من أجل مساعدة لبنان وشعبه والمؤسسات العسكرية، وقدرت أمنت حشد كبير من الدول ومن المنظمات الدولية حتى قدروا أمنوا هالمال اللي وصل للمليار دولار، 800 مليون للمؤسسات اللبنانية و200 مليون لمؤسسة الجيش، بالرغم من أنه هذا المبلغ كثير ضئيل نسبة لحاجة الجيش لمبالغ أكبر من هيك بكثير، إذا كان بالنسبة للعتاد، كان بالنسبة لتطويع 6000 عسكري جديد، أو بالنسبة لتأمين اللوجستي اللازمة للجيش اللبناني تقدر يقوم بدوره بأكمل وجه. طبعا لبنان هلأ بحاجة كتير كبيرة للمساعدات، وهالشي هيدا خاصة للبنانيين يلي اضطروا انهم يتركوا بيوتهم بعد ما فقدوا ارزاقهم ودمرت منازلهم وصاروا بلا مأوى. هالشي هيدا دعم ليوصل ان شاء الله انه يتنفذ باسرع وقت ممكن حتى تقدر ترجع الدولة من خلال المؤسسات يلي عم ترعى موضوع اللبنانيين اللي تركوا منازلهم قصرا، انه يقدروا يأمنوا كل المستلزمات الطبيعية ويرجعوا، وخاصة تأهيل مراكز الإيواء من كل النواحي، ان كانت صحية ولا مياه ولا تدفئة، ونحن كمان مقبلين على فصل شتاء. وهالشي هيدا من الضروري انه يواكبوا المؤسسات اللبنانية بشفافية حتى توصل هالمساعدات مثل ما لازم وتنصرف مثل ما لازم تنصرف.
وسؤال أخير لو سمحت، هل من نتائج سياسية لهذا المؤتمر؟
ما كان في له نتائج سياسية، كان في مثل العادة مثل كل الدول من كل النداءات اللي عم تطلع من قبل معظم الدول اللي عم تطالب بوقف إطلاق النار، بس للأسف الجانب الإسرائيلي بعده لحد هلأ عم يرفض، ونأمل انه هالاتصالات اللي عم تصير هلأ رجعت استأنفت، انه نقدر نوصل لهالحل او لوقف اطلاق النار حتى ترجع يفتحوا باب المفاوضات وإيجاد الحلول المناسبة للوضع بمنطقة الشرق الأوسط.
رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي، شكرا جزيلا لك. الموعد يتجدد الأسبوع المقبل، شكرا لك.
صوتي حق أمنك بأمان.
غزة وحماس بعد السنوار، هذه الفقرة الثانية في حلقة اليوم.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
اغتيال قائد حماس في غزة يحيى السنوار لم يحمل مفاجأة، الأمر كان متوقعا في أي لحظة، فرجل الذي تحدى إسرائيل وقضى مضاجعها وصار كابوسها كان على رأس لائحة الأهداف طردته إسرائيل طوال عام إلى أن تمكنت منه بصدفة. كان مشهور شهيد وحيا ميتا منذ أن أخذ القرار الجريء والانتحاري بقلب المشهد رأسا على عقب وكتابة فصل دموي جديد من فصول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي لا ينتهي. يحيى السنوار دخل التاريخ من بابه الواسع العام الماضي بعدما نال من هيبة إسرائيل وجيشها وأعاد للقضية الفلسطينية بريقها واعتبارها، ولكنه خرج من الجغرافيا ومن الحياة بعدما أغلقت إسرائيل حسابها معه. رحيل السنوار بالتأكيد حدث مفصلي ونقطة تحول في مسار الحرب وفي مسيرة حماس. بقدر ما شكل اغتيال السنوار بالنسبة لنتنياهو مفاجأة سارة في غير وقتها، دهمه هذا الحدث وأربك حساباته، فإنه حمل هدية ثمينة للرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته المرشحة للرئاسة كامالا هاريس عشية الانتخابات الأمريكية الحاسمة. فقد فتح هذا التطور نافذة حل وأعطى فرصة جديدة لتهدئة الحرب وإنهاء أزمة الرهائن. وفي الواقع لم تتمالك إدارة بايدن أعصابها ولم تكتم انفعالاتها في التعبير عن سرورها وارتياحها لمقتل السنوار، وفي تصرف كأن اغتياله كان بهداية نهاية الحرب في غزة. فما كاد مقتل السنوار يعلن حتى بادرت واشنطن إلى التحرك وعودت فتح ملف المفاوضات والرهائن، وأراد بايدن سريعا قطف ثمار هذا الإنجاز غير المحسوب في الأيام الأخيرة لولايته، في وقت سادت قناعة على نطاق واسع في إسرائيل أن الوقت قد حان للذهاب إلى صفقة تحرير الرهائن وفق إطلاق النار، وأن اغتيال السنوار حقق أهم هدف من أهداف الحرب ويسمح بإعلان النصر فيها. وهذه هي اللحظة المؤاتية لاستئناف المفاوضات وإغلاق هذا الملف. قتل السنوار حقق الانتقام، والآن ينبغي استثمار هذا المكسب لإبرام صفقة تبادل ومركز قوة. ولكن نتنياهو لديه حسابات أخرى، هو سارع إلى الإعلان أن قتل السنوار لا يعني نهاية الحرب في غزة، ربما لأنه يخشى أن يؤدي وقف الحرب مع حماس إلى شن حرب داخلية ضد حكومته لإسقاطها ومحاسبته هو. ولذلك فإن نتنياهو يبحث أولا عن طريقة للعثور على الرهائن وتحريرهم بدون صفقة ومقابل، وحيث اعتقاد السائد أنهم موجودون في مكان ليس بعيدا عن المكان الذي قتل فيه السنوار وأنهم أصبحوا قلة بعدما مات العديد منهم. ويريد نتنياهو ثانيا أن يتم إطلاق الرهائن تحت الضغط أو عن طريق إغراءات لتسليمهم، وقد بدأ مقربون منه يسربون مواقف تقول أن هذا هو الوقت القضاء على حماس، ويجب أن نقول لحماس الآن إما أن تستسلموا وإما أن يكون مصيركم مثل زعيمكم السنوار، سلمونا مخطوفين ونتعهد بالإفراج عنكم. اغتيال السنوار يزيد نشوة النصر لدى نتنياهو بعد سلسلة ضربات وإنجازات بدأت من طهران باغتيال رئيس حماس إسماعيل هنية وانتهت في غزة باغتيال خليفته يحيى السنوار، مرورا بالضاحية التي شهدت أعنف الاغتيالات وأضخمها وطالت القيادات العليا لحزب الله. ولم يتأخر نتنياهو في التباهي بهذا الإنجاز الجديد الذي يعزز من رصيده السياسي والشعبي في إسرائيل، التي خرج سكانها الشارع الاحتفال بقتل السنوار بعدما كانوا يخرجون منذ فترة قصيرة وإبان الحرب لإطلاق صيحات الاستهجان ضد نتنياهو. في الواقع يشكل اغتيال السنوار نجاحا جديدا لنتنياهو الذي كان تعهد بمطاردة كل من له علاقة بعملية طوفان الأقصى وبالقضاء على حماس وقادتها، والسنوار هو العقل المدبر لهذه العملية ورقم واحد على اللائحة، وهو الذي أشغل الإسرائيليين طوال سنة وأشعرهم الآن أنهم تخلصوا من كابوس وتنفس الصعداء. وبالمقابل يواجه مقتل السنوار بالتأكيد ضربة قوية لحماس، ربما تكون الضربة الأقوى منذ قيامها، لأن السنوار ليس مجرد قيادي عادي وإنما بات خصوصا بعد طوفان الأقصى القائد الرمز لحماس، وحتى بالنسبة لشريحة فلسطينية واسعة. الأنظار تلجأ إلى مرحلة ما بعد السنوار. مقتله يطرح سؤالين مباشرين. السؤال الأول: ماذا عن حركة حماس ومستقبلها بعد اغتيال قيادتها السنوار وقبله هنية؟ ومن سيكون رئيسها الجديد؟ الجواب على هذا السؤال يمكن اختصاره بنقطتين. أولا، حماس لا تنتهي كحركة والتيار أيا تكن ضربات الحل بها والخسائر التي أصابتها، هي موجودة في الضفة وفي الشتات، لها تنظيمها وعقيدتها وحيثيتها وروحيتها، ولكن حماس تلقت ضربة قاسية وقاسمة، ومقتل قائدها في غزة يكرس ويعزز فرضية أن لا مستقبل لها في غزة، وأن غزة ستكون بدون حماس، وأن حماس أيضا دخلت التاريخ وخرجت من الجغرافيا ومن باب غزة الضيق. وخروج السنوار من الحياة والمعادلة كان البداية. ثانيا، السنوار ليس زعيما عاديا لحماس، خصوصا بعد ما خطط وهندس ونفذ أهم عملية هزت إسرائيل وكشفت إخفاقها الاستخباراتي والعسكري، وقد بات الرمز الأول وصاحب النفوذ المطلق عند كتائب القسام. سيكون من الصعب ملء فراغه، وإن كان من السهل اختيار بديل عنه لإدارة حماس في هذه المرحلة الانتقالية بعدما ضاقت رأة خيارات تقتصر على اثنين: خالد مشعل رئيس حماس في الخارج وقد تولى زعامتها لفترة طويلة، وخليل الحية نائب رئيس حماس في غزة وكان مكلفا من السنوار بإدارة ملف فوضات حول الرهائن. وهناك فرق سياسي بين مشعل المحسوب على تركيا وقطر والحي المحسوب على إيران، وأخذ دور صالح العروري الذي اغتيل في الضاحية في ملف العلاقة مع إيران وحزب الله. هناك أيضا احتمال أن تتولى قيادة جماعية حركة حماس في هذه المرحلة الانتقالية وبانتظار ظروف ملائمة أكثر لتسمية قائد جديد. النتيجة أن الحركة تلقت ضربة قوية وتقف أمام مرحلة جديدة، والأرجح أن تجري مراجعة شاملة لسياستها، وسيعود قرار الحركة على الأرجح إلى الخارج. هذا سيغير الكثير، ستضطر الحركة لتقديم تنازلات كانت صعبة في ظل وجود السنوار فيما خص مباشرة الحرب والأسرى وحتى العلاقة مع السلطة الفلسطينية. فمع انتقال مجلس القرار إلى حماس الخارج وعلى تفكك وانهيار الجناح العسكري لحماس في غزة قتائب القسام، تجد حماس نفسها أمام حتمية إدخال تعديلات جذرية على خياراتها وأدائها وسلوكها في اتجاه تغليب العمل السياسي على العسكري. فتح آفاق مستقبلية وسنة إلى شعبية حصدتها حماس رغم كل الخراب والدمار الذي لحق بغزة، وهذه الشعبية تمكنها من الفوز في أي انتخابات تجري في المنطقة الفلسطينية. وهذا التحول لن يكون متاحا ومثمرا إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية والانضواء تحت رايتها والقبول بمبادئها وقواعد اللعبة فيها. وهدف المركزي لهذه المنظمة القاضي بالوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما يضع حماس في صلب مفاوضات التسوية الشاملة وتحت مظلة الحركة الدولية الناشطة تحت عنوان حل الدولتين. وهذا التحول من المقاومة العسكرية إلى المقاومة السياسية في أفق ليس على مدى منظور لابد وأن يمر في مرحلة أولى عن طريق رام الله والسلطة الفلسطينية، وأن يكون من مقدماته حوار صريح ومعمق بين فتح وحماس شهدنا فصولا منه خلال فترة الحرب في موسكو، في بكين، في الجزائر، وستجري جولات جديدة له في القريب العاجل في القاهرة. الفلسطينيون يدركون الآن أن ساعة الحقيقة والوحدة والخيارات الحاسمة والقرارات الصعبة والجريئة قد دقت، والإسرائيليون الذين يريدون غزة بدون حماس سيدركون عاجلا أم آجلا أن لا معادلة فلسطينية ولا تسويات في المنطقة من دون حماس.
هوى لبنان ذكرني بهواكم، هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم، قلبي الولهان هوى لبنان ذكرني بهواكم، هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم، قلبي الولهان يا مليالي بين الدوالي الهوى يجمعنا، الهوى يجمعنا نسمة الوادي بالجو الهادي تتمشى معنا، تتمشى معنا يا مليالي بين الدوالي الهوى يجمعنا، الهوى يجمعنا نسمة الوادي بالجو الهادي تتمشى معنا، تتمشى معنا والقمر طالع من هوله طالع نحكي ونسمع يسمعنا نحكي ويسمعنا ويتذكر معنا أيام الماضي أيام زمان هوى لبنان ذكرني بهواكم هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان هوى لبنان ذكرني بهواكم هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان أيام ما كنا نغدي صبحكي عالكرم الأخضر عالكرم الأخضر قبل ما تصحى شمس الشموسي يفوح العنبر ويفوح العنبر أيام ما كنا نغدي صبحكي عالكرم الأخضر عالكرم الأخضر قبل ما تصحى شمس الشموسي يفوح العنبر ويفوح العنبر بين أمي وبي تحلى العتابة والفرحة تكبر والفرحة تكبر يا ريت ترجع أيام الماضي أيام زمان هوى لبنان ذكرني بهواكم هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان هوى لبنان ذكرني بهواكم هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان يا سن دياني تحت فياتك يا ما تلاقينا يا ما تلاقينا عحدود الغاب أهلي وأحبابي يا ما تمشينا يا ما تمشينا يا سنديني تحت فياتك يا ما تلاقينا يا ما تلاقينا عحدود الغاب أهلي وأحبابي يا ما تمشينا يا ما تمشينا الله يسعدهم كانوا حنايم تعبوا علينا شو تعبوا علينا بعد بقلوبنا نفحت رضاهم طيب وحنان هوى لبنان ذكرني بهواهم هوى لبنان قلبي الولهان شعلان بهواكم قلبي الولهان هوى لبنان ذكرني بهواكم هوى لبنان
أمنك بأمان.
باريس دعمت لبنان، مؤتمر حشد الدعم وحصد رقما لم يكن ضمن توقعات الأمم المتحدة، أرزت لبنان في كل مكان. هذه الفقرة لنتابع معا.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمة.
أرزت لبنان في كل مكان. كتب المؤرخ جوزيف نعمي يقول: في العام 1972 قمت برحلة إلى باريس فزرت معالمها الأثرية وما تحفل به من المتاحف والمكتبات، ومن باريس سافرت إلى جنوب غرب فرنسا إلى مدينة تولوز مدينة البنفسج، وذلك على متن قطار كهربائي اسمه الكابيتول. يقطع المسافة بين العاصمة الفرنسية وتولوز من 100 كيلومتر في 7 ساعات تقريبا، مختلقا الجبال والوهاد والمروج والسهول، مارا فوق الجسور، داخلا في نفق، نافذا من آخر، هذه الأنهر الكبيرة والصغيرة، متفرجا على المدن والقرى والدساكر المشهورة على جانبي الطريق. وصلت تولوز بعد الظهر، فذكرتني أحد أشرافها الذين أموا بلادنا في بداية الحروب الصليبية، ألا وهو الكونت دو سان جيل الذي بنى قلعة طرابلس، وولده ريمون. ومن هذه المدينة التاريخية يممت وجهي شطر بلدة تبعد عنها مسافة 40 كيلومترا إلى الشرق، ألا وهي لافور، مقر أخي، وهي قديمة طافحة بالأثار العتيقة إلى جانب الأبنية والمنشآت العصرية. والطريق من تولوز إلى لافور تذكر على الجانبين بالأشجار المثمرة والمزروعات المختلفة والزهور اليانعة، وتنتصب أمام البيوت شجرات الأرز القديمة بعضها من النوع المعروف في لبنان. فتذكرت عند مرآها لبنان ورسالة المسيو بيو عند تعيينه مفوضا ساميا على البلدان المشمولة بالانتداب الفرنسي، وقد سلمها إلى إميل مخلوف، وهذه ترجمتها: إن في حديقة منزلي القديم الواقع في ضواحي باريس أرزة تدل أغصانها الضخمة على أن لها من العمر أكثر من 100 عام، وهناك أيضا أشجار أخرى من الأرز في الحدائق المجاورة، لأن الفرنسيين اعتادوا في أوائل القرن الماضي غرس شجرة أرز في كل حديقة من حدائقهم، وإني أرغب بأن أرى في هذه العادة القديمة رمزا له مغزاه البعيد. أفلا تعني أن لبنان في قلب كل فرنسي شغفا يجد فيه محلا خاصا كما يجد الأرز محلا في حديقته؟ ولافور هي إحدى بلدات مقاطعة التار، فيها معالم أثرية رائعة، وقد عرفت عصورا زاهرة بالتجارة والصناعة والاقتصاد. كذلك فيها بيوت عتيقة هي عبارة عن حصون صغيرة تزدان أبواب بعضها بدمى آلهة السعادة، وكان سكانها من الكاثوليك عندما نشأت في تلك الأنحاء بدعة دينية من نوع المنوية مانيشيزم، فاتبع معظم أهلها هذه البدعة وعاشوا فسادا في المنطقة، فاهتز الفاتيكان لهذا الحادث ونخل لهم النصائح فلم يرعوا. وكانت هناك في تلك الأثناء سيدة نبيلة اسمها جيرالدا هي أميرة البلدة، وحولها جماعة من الأهل والأنصار يشدون أزرها ويساعدونها في نشر الديانة الجديدة. فتوجه في العام 1211 سيمون دو مونفور على رأس جيشه إلى محاصرة هذه المدينة، فتغلب عليها ودك أسوارها وأعمل السيف وأحكم المشنقة في رقاب أهلها، وهدم قصر جيرالدا ورماها وهي حية في بئر القصر. وقد زرت بقايا هذا القصر الذي تحول إلى ساحة فسيحة في وسطها البئر التي رميت فيها الأميرة جيرالدا وفوقها أصليم، كنيسة وتمثال وأشجار أرز. وفي لافور كنيسة على اسم القديس ألان يرقى تاريخها إلى العام 1098، وهي أكبر من كنيسة القديس جورجيس في بيروت. بناؤها آية من الفن القوطي الكنسي، وفي داخلها من التحف التقوية والزخارف والنقوش والتماثيل وما يثير الدهشة، كما تحتوي بعض مدافن كبار رجال الدين. وفي جهتها الجنوبية إلى يمين الباب الرئيس برج مربع يعلو سطحها، فيه بناء صغير هو مكان الجرس، وإلى جانب الجرس شخص من الخشب بلونين أحمر وأزرق يحمل مطرقة في يده ويعلن الأوقات ساعة بساعاتها وأنصافها للأهلين بفعل جهاز ميكانيكي واليوم كهربائي. ويعود اختراع هذا الشخص الآلة إلى قرون عدة، ويعرفه الناس باسم جاكمار، وله قصة لا مجال لذكرها الآن والحلقة الثانية من كف البقية.
اسمك عالي عالي كتير، عالي وعقلبي غالي. اسمك عالي عالي كتير، عالي وعقلبي غالي. دنيا صغيري وانت كبير يا أرز الرب العالي. الدنيا صغيري وانت كبير يا أرز الرب العالي. صور عجبينك عالي. دنيا صغيري وانت كبير يا أرز الرب العالي.
اسمك عالي عالي كتير، عالي وعقلبي غالي. اسمك عالي عالي كتير، عالي وعقلبي غالي.
دنيا صغيري وانت كبير يا أرز الرب العالي. دنيا صغيري وانت كبير يا أرز الرب العالي. لما دنيا بخيالي دنيا صغيري وانت كبير يا أرض الرب العالي
اسمك عالي عالي كتير عالي وعلى قلبي غالي اسمك عالي عالي كتير عالي وعلى قلبي غالي
دنيا صغيري وانت كبير يا أرض الرب العالي دنيا صغيري وانت كبير يا أرض الرب العالي عجبال العالي دني صغيري وانت كبير يا أرض الرب العالي
اسمك عالي عالي كتير عالي وعلى قلبي غالي اسمك عالي عالي كتير عالي وعلى قلبي غالي
دني صغيري وانت كبير يا أرض الرب العالي دني صغيري وانت كبير يا أرض الرب العالي
أمنك بأمان. صدر العدد 33 بعد 100 تشرين الأول 2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه موضوع العدد لبنان تحت نيران العدوان والعدو يعمم الخراب اللواء إلياس البيسري في الافتتاحية حماية الأوطان خيار ارتضيناه وقدر اقتنعنا به الرئيس ميشيل سليمان للأمن العام نحتاج رئيساً لا يستفز أحداً ولا بديل من إعلان بعبده السفير الفرنسي إيرفي ماجرو انتخاب الرئيس وتطبيق القرار 1701 كيف ترى الكتل النيابية الحل بعد سنتين على الشغور الرئاسي وما هو رأي القانونيين لتجاوز المأزقين الدستوري والسياسي 5 سنوات على حراك 17 تشرين أين نجح وأين أخفق وما هي علاقته بالأزمة المالية والاقتصادية بالأرقام كلفة الأقساط المدرسية على الأهالي كيف يواجه مزارعو الجنوب العدوان الإسرائيلي وهم في دائرة الخطر تحقيقات اقتصادية تتناول دور الاستقرار في نمو القطاعات الإنتاجية والسياحية وجذب الاستثمارات الأمن العام تواكب ذكرى 40 لاعتماد الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب وتشرح دور المديرية العامة للأمن العام في تطبيق بنودها الضفة الغربية الهدف التالي للعدو الإسرائيلي المسرح الوطني اللبناني ودوره في تعزيز اللامركزية الثقافية ماراثون بيروت هذا العام قلب واحد بسباق واحد إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة الرياضة والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان